أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. أمر الله سبحانه تبارك وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يقول للمؤمنين الذين آمنوا وصدقوا بما جاء من عند ربهم أن يتمسكوا بتقوى الله سبحانه تبارك وتعالى. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. قل يا عبادي، الله عز وجل ينادي عباده المؤمنين، وإن كان في القرآن قد يخاطب المؤمنين وقد يخاطب المؤمنين والكفار، إذا خاطب الجميع قال يا أيها الناس، وإذا خاطب المؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا. والسور المكية غالبا ما ينادي على الجميع ليدخلوا في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن هنا يخص المؤمنين الذين صدقوا رسول الله صلى الله وسلامه عليه وآمنوا بما جاء من عند الله سبحانه، فيقول يا عبادي يا عبادي، فيشرفهم بإضافتهم إليه سبحانه: عبادي أنا، عباد الله سبحانه، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. هؤلاء المؤمنون يقول تمسكوا بتقوى الله سبحانه، اتقوا ربكم. فهم آمنوا وهم صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم فعلوا ما أمر الله عز وجل به، فيقول تمسكوا بذلك ولا يزالون على ذلك حتى يلقوا ربهم سبحانه. للذين أحسنوا في هذه الدنيا، هذه بشارة من الله سبحانه للمحسنين. المحسن الذي يعبد الله كأنه يراه، يعلم أن الله يجازيه ويحاسبه. فالذين يحسنون للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة حسنة، فالله عز وجل يعطيهم الحسنة في هذه الدنيا فضلا عما يعطيهم يوم القيامة من الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يبقى لهم في الدنيا حسنة، وهي ما ينعم الله عز وجل عليهم ويتفضل بأن يرزقهم وأن يعافيهم وأن ينصرهم وأن يكون معهم سبحانه تبارك وتعالى، فيعطيهم المال ويعطيهم الأولاد ويوفقهم العمل الصالح في هذه الدنيا حسنة. وفي الآخرة الإحسان العظيم من الله سبحانه الحسنى وزيادة. قال وأرض الله واسعة، وذكرنا أنها إشارة إلى الهجرة، أن هذه السورة سورة مكية، كان المؤمنون في هذا الوقت يؤذون وينالهم من الشدة والضنك والعذاب من الكفار ما لا يعلمه إلا الله سبحانه، فيخبرهم أن أرض الله واسعة، إشارة هاجروا من هذا المكان. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الذين صبروا على الأذى والذين صبروا على الطاعة والذين صبروا عن معاصي الله سبحانه يوفون أجورهم من الله أجورا عظيمة لا نهاية لها. إذا كان الإنسان يوفى على الحسنة بعشر أمثالها، إذا كان يعطى في الجهاد في سبيل الله 700 ضعف، فهؤلاء الصابرون يوفون بغير حساب بغير نهاية، فيعطيهم عطاء غير مجذوذ غير منقطع فضلا منه سبحانه. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هؤلاء الصابرين الذين يتمسكون بدينهم وما يكون لهم من الأجر، وأن هؤلاء قد يبلغ أجر أحدهم أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وليس معنى ذلك أنه أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل القرون هم قرن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال خير القرون قرني، فلا أحد خير من هؤلاء الأفاضل رضي الله عنهم. ولكن هؤلاء الذين جاءوا بعد ذلك ولم يجدوا على الخير معينا، فالله يعطيهم أجورا عظيمة حتى يدرك السابقين برحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالسابقون السابقون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وقليل من الآخرين. فثلة من الأولين جماعات كثيرة من الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. من الآخرين قلة، عدد أقل. هؤلاء صبروا على طاعة الله سبحانه فضاعف لهم الأجور ليلحقوا بهؤلاء السابقين، فأعطى الواحد منهم على صبره ما أعطاه من أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الدرجات، ولا يحرمه الله عز وجل من رفقة هؤلاء عند الله سبحانه. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أصحابي أصحابي، الله الله في أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. لو أن إنسانا منا أنفق كقدر جبل أحد ذهب وأنفق صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مدا، أي ملء الكفين أو نصيفه ملء كف واحدة فقط، كان هذا الذي ينفقه الصحابي أعظم مما ينفقه من بعده، فهم وصلوا لدرجات عالية عند الله، ولولا ما لهم من فضيلة لما اختصهم الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكونوا في قرنه ويكونوا معهم. فالذين من بعدهم يرحمهم الله سبحانه وتبارك وتعالى ويضاعف لهم الأجور، لأنه بعمل أحدهم مستحيل أن يصل إلى ما كان عليه هؤلاء الصحابة رضي الله عليهم، فالله يضاعف له فيعطي أجر 50 منهم وأجر 50 شهيدة حتى يبلغ منازل هؤلاء، فيكرمهم الله عز وجل بأن يلحقهم بهم. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان الصبر والسماح. الإيمان، هذا الحديث في مسند إمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وجاء عند ابن أبي شيبة من حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان أعظم خصال الإيمان قال الصبر والسماح. الإنسان المؤمن الذي صدق بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابع دين الله سبحانه، من خصائص المؤمن أنه صابر، صابر لأمر الله سبحانه، فهو مطيع، يؤمر افعل يفعل، وفي سبيل ذلك قد يناله من المشقة ما يناله فيفعل ما أمر الله سبحانه وما أمر النبي صلى الله عليه. لا تفعل كذا ولا كذا فيصبر لأمر الله وينتهي عن هذا الشيء الذي حرمه الله، حتى ولو كان يحب ذلك فهو وقاف عند كتاب الله وعند حدود الله. تنزل به البلايا والمصائب يصبر لذلك. فمن أهم خصال الإيمان إنسان المؤمن المصدق بما جاء من عند الله سبحانه أنه صابر على أمر الله سبحانه. والأمر الثاني السماحة، السماحة البذل، يبذل يعطي من إحسانه، يبذل من خلقه من طيبة نفسه، فيعين غيره بما يقدر عليه ولو ببشاشة الوجه ولو بانطلاق الوجه وبتبسمه في وجه أخيه المؤمن. فمن خصال الإيمان بل من أعظم خصاله الصبر والسماح. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد قال إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. فهنا علامة إيمان الإنسان أنه يصبر على أمر الله سبحانه. ومن علامة حب الله عز وجل للعبد أن يبتليه الله سبحانه تبارك وتعالى. فيبتلى الرجل على قدر دينه، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة وقوة زيد له من البلاء، وإن كان في دينه قلة ورقة قل الله عز وجل له من البلاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وهنا ابتلى أنبياءه وابتلى الرسل عليهم الصلاة والسلام وابتلى المؤمنين لينظر يبلوهم أيهم أحسن عملا. فمن صبر فله الصبر، يعني له جزاء هذا الصبر، ومن جزع يجزع من البلاء وينفر ويعترض على أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى ويفر من الدين لا يريد البلاء، فهذا له الجزع، لم يحصل في دنيا سوى الخوف من البلاء والمصائب، فكان أن يبتلى يوم القيامة بالعذاب والعياذ بالله. يبقى هنا إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فالإنسان المؤمن إذا نزلت به البلية تصبر لأمر الله كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فيصبر لأمر الله سبحانه ولعله لا يقدر، فيصابر نفسه، يجاهد نفسه على أن يصبر ويرضى بأمر الله سبحانه تبارك وتعالى. وإنما الصبر عند أول الصدمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان الذي يصبر تنزل عليه المعونة من الله سبحانه تبارك وتعالى. فربنا كريم، وربنا يبتلي عباده، فإن صبروا جاء العون من الله سبحانه تبارك وتعالى. ما على العبد إلا الأخذ بالأسباب، والنتيجة من الله والعون من الله. وصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال: إن الله تعالى ينزل المعونة على قدر المؤونة، ينزل المعونة على قدر المؤونة، وينزل الصبر على قدر البلاء، وينزل الصبر على قدر البلاء. لعل الإنسان حين يتخيل لو حصل كذا وكذا محدش يصبر على ذلك، فيحدث هذا الشيء ويصبر الله عز وجل من يشاء، كيف يصبرون؟ فيتعجب الإنسان لصبر إنسان على ذلك. فالله عز وجل بفضله وبكرمه هو الذي يعين على هذا الأمر، فيتجلد الإنسان المؤمن ويصبر لأمر الله. فإن الصبر ينزل من عند الله على قلب المؤمن، فيتسلى بأمر الله سبحانه تبارك وتعالى ويتصبر على أمره، والله ينزل الصبر على قدر البلاء. يبقى المطلوب من الإنسان المؤمن إذا نزل به أمر الله سبحانه أن يتجلد وأن يتصبر، وأن يقول كما علمنا الله سبحانه: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا صبر المؤمن لأمر الله وقال ما أمر الله عز وجل أن يقول، فإذا بالمعونة تأتيه من عند الله، والتجلد والصبر ينزل عليه، ويعطيه الله عز وجل المغفرة والرحمة، ويعطيه الهداية، فيهديه في الدنيا وفي الآخرة. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا، وإن مع العسر يسرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن النصر مع الصبر، إذا صبر الإنسان المؤمن جاءه النصر من الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى إذا جاهد أعداء الله لم يفر، وصبر انتظر أن يأتي النصر من الله سبحانه. وهل ينظرون إلا إحدى الحسنيين؟ يا إما النصر والفتح في الدنيا، يا إما الجزاء من الله سبحانه وتبارك وتعالى بالشهادة والجنة في الآخرة. النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وكلما اشتدت الأزمة كلما آذنت بقرب مجيء الفرج. فالإنسان قد يشتد به البلاء، يشتد حتى يجد نفسه لا يطيق، وإذا بالفرج يأتي من عند الله سبحانه. وهذا وعد من الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يأتي النصر حين يأتي صبر من عند الله يصبر به الإنسان المؤمن، ويأتي الفرج حين يشتد الكرب المؤمنين. وإن مع العسر يسرا، ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو مصداق لقوله سبحانه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فلن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. الآية قالت إن فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. مع اللام هنا كأنه هذا العسر الواحد الذي عرفه الله سبحانه معه يسر من الله كثير، معه يسر. وأكد تاني على نفس هذا العسر وأعطى يسرا آخر، فصار العسر واحدا واليسر يسرين منه سبحانه وتبارك وتعالى. فلن يغلب هذا العسر الواحد اليسرين من الله سبحانه، أكدها ربنا سبحانه، وأكدها النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: وإن مع العسر يسرا، وإن مع العسر يسرا. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتصبر به الإنسان المؤمن، فقال: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. هنا الإنسان المؤمن لا يتمنى البلاء أبدا، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله العافية، أن نسأل الله العفو والعافية. ولكن إذا نزل من عند الله سبحانه تبارك وتعالى شيء، هنا يتصبر الإنسان المؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يطمئنه إن ما تخفش مهما نزل بك من أمر ومن بلاء لا يضيق صدرك بذلك، فإنه لمنزلتك عند الله، ابتلاك الله عز وجل بذلك. ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. هذا من نعم الله وفضل الله أعظم، وربنا أكرم من أن يجازي العبد على كل شيء أبدا. ده هو سبحانه يقول ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. مش كل حاجة تقترفها اليدان الله يجازي بها، الله أكرم سبحانه تبارك وتعالى، بل يعفو عن الكثير ويجعل المكفرات التي لا تستشعر أنت بها. تقوم تتوضى للصلاة وإذا بالله يكفر عنك بعضا من سيئاتك التي صنعتها من صغائر ذنوبك. تقوم تصلي فتجمع ذنوبك فتجعل فوق رأسك وعلى منكبيك، فإذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت وإذا سجدت وإذا قعدت تساقطت هذه الذنوب عنك من فضل الله وأنت لا تدري، والله رحمته واسعة. فلذلك الإنسان المؤمن يتمسك بدين الله سبحانه ويرجو الأجر من الله ويصبر على طاعة الله ويصبر عن معاصي الله ويصبر على قضاء الله وقدره. ثم يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يعني لهؤلاء إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت، هذه قراءة الجمهور وقرأها نافع أبو جعفر، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. هو مأمور أن يعبد الله سبحانه، يبقى أتباع النبي صلى الله عليه وسلم مأمورون أيضا بمأمور به النبي صلى الله عليه وسلم، الإخلاص لله، توجيه العبادة لله وحده، ألا يشركوا بالله شيئا، ألا يراءوا، ألا يسمعوا، ألا يظهروا للناس شيئا يبتغون من الناس مدحا على هذا الذي يظهرونه من عبادة الله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله، وجه إليه العبادة وحده لا شريك له، أخلص لله، توجه بقلبه ووجهه وبدنه ونفسه كله لله سبحانه وتبارك وتعالى. قال وأمرت لأن، أمرت بذلك لأن أكون أول المسلمين، وهو أول المؤمنين وهو أول المسلمين في هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم تابع من قبله من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، فهو أول المسلمين من أسلم نفسه ووجهه لله سبحانه وأخلص قلبه وآمن بربه سبحانه في هذه الأمة، هو أول المسلمين صلوات الله وسلامه عليه. قال وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف، أيضا هذه قراءة الجمهور فقرأها نافع أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وحش له أن يقع في معصية الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه الصورة من الصور المكية التي يهتم ربنا سبحانه تبارك وتعالى في الآيات التي فيها بتربية المؤمنين على طاعة الله سبحانه وعلى العمل الصالح وعلى الإخلاص لله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا ينبهنا إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يبقى يخاف من عذاب يوم القيامة. ظل هذا الأمر لغاية ما هاجر إلى المدينة، لغاية ما أنزل الله عز وجل عليه في النهاية في سورة الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إمتى نزل سورة الفتح؟ هذه في الحديبية، في الحديبية سنة 6، في ذي القعدة من سنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في أيام مكة 13 سنة في مكة وهو لا يدري، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. كانت سورة الأحقاف من هذه الصور التي ذكر الله عز وجل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو لا يدري ما الذي يكون يوم القيامة معه ومع غيره، لغاية ما أنزل الله عز وجل عليه في يوم الحديبية قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فجاء من عند الله سبحانه الفتح، مع أن المؤمنين كانوا خارجين من الحليبية على أنهم مهزومون وعلى أنهم مأخوذ عليهم الشروط الثقيلة. والله يقول إنا فتحنا. وعمر وغيره يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أو فتح هو ده فتح اللي احنا فيه ده راجعين لا دخلنا مكة ولا اعتمرنا وخدوا علينا شروط مجحفة هذا فتح؟ يقول نعم أي فتح هذا الفتح وكان من أعظم الفتح على النبي صلى الله عليه وسلم. فما فتح على الإسلام من خير إلا بفضل الله عز وجل ثم بما حدث في هذا اليوم رجع المؤمنون وحدث التواصل بين أهل المدينة وبين أهل مكة فدخل في دين الله في خلال سنتين أكثر مما دخل قبل ذلك بكثير. تعرف المشركون على دين الله سبحانه ولم يزل يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي إليه حتى إنه في يوم الحديبية كان عدد المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم 1500 كانوا 1500 في فتح مكة كانوا 10,000 في فتح مكة. فعدد اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية كانوا 1500 في العمرة التي تليها كان اللي في عمرة القضية كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 500 من أصحابه. في فتح مكة بعد الحديبية بسنتين كان معهم ممن يقاتلون ويجاهدون في سبيل الله 10,000. فكانت الحديبية فضلا من الله وفتحا من الله فبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح منه سبحانه فكان الفتح بعد ذلك وبشره بأن يغفر الله سبحانه تبارك وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأنه يتم عليه النعمة فأتم عليه النعمة وأكمل له هذا الدين العظيم. فلما كمل الدين توفي النبي صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.